الحمد لله مشرقي أنوار عنايته في بريته بعجائب قيوميته وسوابق فضله ورحمته. لا إله إلا هو أرسل إلينا صفوته من الخلائق سيدنا محمدا بالهدى ودين الحق وجعله في الخلق بالحق أكرم ناطق. اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه الشموس الشوارق وعلى من والاهم فيك وتابعهم بإحسان من غير عايق وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين خيار الخلائق وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. في ظلال هذه الحولية وخيراتها الواسعة السنية سبق لنا في العام الماضي التشرف بتأمل بعض معاني أبيات سيدنا الإمام الحبيب علي بن محمد الحبشي عليه رحمة الله وجمعنا الله به في أعلى الجنة وعاد علينا وعلى الأمة من واسع ما آتاه مما لا يحد ولا يحصى. فتناولنا بعض معاني أوائل القصيدة إلى أن وصلنا إلى قولهم العلماء العارفون الذين في مجالسهم للمرء أعظم إسعادي. وقفنا عند قوله ومما يسر القلب مني لزومكم طريقة آبائي وأهلي وأجدادي. وعلمنا في سر الإرث النبوي الحرص على بيان المنهج السوي وإخراج قلوب الناس وعقولهم من سلطة الشيطان الغوي وجنده إلى أن يتحولوا في أهل الوفاء بعهد الله سبحانه وتعالى والظفر بمحبته ووده. وجه هذا التوجيه في النصف الثاني من القصيدة مشيرا إلى الاستمساك بالعروة الوثقى وهي شريعة الحق التي حملها خير الخلق صلى الله عليه وسلم والقيام بالإحسان فيها. فذكر الطريقة، والطريقة هي عبارة عن تنفيذ الشريعة وتطبيقها على وجه الإحسان. الإحسان في تنفيذ الشريعة وتطبيقها هو الطريقة. الأداء للقيام بحق الشريعة وصفا وعملا وتحققا هو الطريقة التي توصل إلى ما يسمى بالحقيقة، وهي انكشاف أنوار جلال الله تبارك وتعالى على القلب التي تضمحل عند انكشافها وإشراقها جميع الصفات الذميمة بل كل الالتفاتات إلى الكائنات. يقول ومما يسر القلب مني، القلب الذي استولى عليه حب الله تبارك وتعالى والمعرفة الخاصة ما أصبح يسره إلا ما يسر قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سمعتم تصريحه ولست أرى أمرا يسر فؤاد من به الكون يزهو في البرايا ويفخر سوى دعوة الهادي شفيع محمد وتبليغها في كل ما عنه يوثر. ويقول ما أرى شيء يسر قلب النبي مثل الدعوة إلى الله. قلبه يستر بلزوم أولاده، أهل وداده، أهل الوادي، ثم الأمة أجمعين. لزومهم حسن التطبيق لشريعة الله، أي خروجهم عن الأهواء، خروجهم عما يؤخرهم عن الرتب العلية، بعدهم عما يعوق بينهم وبين المرافقة السنية لحضرة النبوة والرسالة وأهل مقاعد الصدق من أهل القربية، تخلصهم من ذلك وتهيئهم لشريف هذه العطايا يسر قلبه، سرور قلبه بهذا الأمر. فهو إنما يسر بسرور قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن هذا هو الذي يسر قلب الحبيب. إذن هذه قلوب حملت للناس الخيرية والرحمة والرافة ورسخت أقدامها في معاني وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. والذي كان يقول صاحب الرسالة إذا أرسل سرية من السرايا ادعوهم إلى الله، فوالله لأن تأتوني بإسلامهم أحب إلي من أن تأتوني بسباياهم وأموالهم وغنائم. قال أحسن تأتوني بخبر إسلامهم صلى الله عليه وسلم. وهكذا يعبر سيدنا الحبيب علي أن قلبه يتمنى هداية الخلق أجمعين وقيامهم على الشريعة على وجه الإحسان المفضي إلى الرضوان. ومما يسر القلب مني لزومكم، ملازمتكم واستمساككم طريقة آباء، لزومكم طريقة الآباء والأهل والأجداد، وآباؤه وأهله وأجداده فروع الدوحة النبوية العلية، أرباب المعارف والعلوم والمواهب والفهوم والصدق مع الحي القيوم وقوة التبعية للسيد المعصوم صلى الله عليه وسلم. شرف الله بالعدد الكبير منهم الوادي الميمون المبارك المرعي بعين عناية الله وادي حضرموت، فوصل إليه الصحابة وسافر منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحبه، ثم جاء زمن التابعين وتابع التابعين، فأرسل الله بعد ذلك في أول القرن الرابع الهجري درة من العترة الطاهرة، ووصل الإمام المهاجر أحمد بن عيسى في العام 19 بعد 300 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى حضرموت. فأصبح فيه ثاويا متوطنا، وادي بن راشد هذا في وادي حضرموت، فأصبح فيه واديا متوطنا بذرية مزمومة بزمام من البر والتقوى وحسن شمائل كرام السجايا أردفت بكرامي. يقول طريقة هؤلاء لزومكم إياها يسر قلبي، لأن ذلك يهيئكم للمرافقة للحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وأهل حضرته من صحابته وآله. ووصف القوم هؤلاء أصحاب الطريقة وعرفنا معنى الطريقة. لا معنى للطريقة وما اشتهر بين الأمة من الطرق واشتهر باسم الصوفية، لا معنى لطريقة منها إلا الإحسان في تطبيق الشريعة والقيام بحقها والعمل بها. هذا الإحسان هو الذي يسمى بالطريقة ويثمر أنوار الحقيقة. من هؤلاء القوم؟ قال من السلف القوم الذين توجهوا إلى الله. السلف من مضى وسلف من قبل، فكل ما مضى وتقدم فقد سلف. من السلف القوم الذين توجهوا إلى الله، وإن اشتهر في مصطلح كثير من الأمة المحمدية أن المراد بالسلف القرون الأولى الثلاثة، ولكن اسم السلف منطبق لغة وعرفا أيضا على كل من مضى ومن سلف ومن سبق. من السلف القوم الذين توجهوا إلى الله، المتحققين بحقائق وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. يقول حد شيوخ حبيبنا علي الحبيب حسن بن صالح البحر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، إذا قلت هذا في الصلاة وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض فلا يبقى لك مطلب أرضي ولا سماوي، لأنك توجهت الذي فطر السماء والأرض، فإيش عاد بيبقى شيء في الأرض ولا في السماء؟ تعزل كلها وتصير مع فاطر السماء والأرض. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، يصفهم يقول توجهوا إلى الله، توجهوا إلى الله. وهذا معنى قول الإمام الحداد فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا، ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرني. ربي فانفعنا ببركتهم وهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. توجهوا إلى الله فلم يبقى لهم مقصد من المقاصد إلا وجه الكريم جل جلاله وتعالى في علاه في اقتداء واهتداء ونسبة، يقفون النبي المصطفى الهادي. كان يقول سيدنا الإمام السقاف كل علم بلا عمل باطل، وكل علم وعمل بلا نية هباء، وكل علم وعمل ونية بلا متابعة موافقة سنة يقول مردود، وكل علم وعمل ونية وسنة بلا ورع خسران، بلا ورع خسران يخاف على صاحبه عند المقاصة ذهابه. فصار قام أمرهم على العلم، مع العلم عمل، ومع العمل إخلاص ونية، ومع الإخلاص والنية موافقة للسنة يقفون النبي المصطفى الهادي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا الاكتفاء والاهتداء تورع وخشية أن يزيغ قلب أحدهم، أن يتعرض في عمله في وجهته إلى محبط للعمل، إلى ما ينقصه عن الدرجة، يقفون النبي صاحب الإنباء عن الله تبارك وتعالى الذي اصطفاه الله واختاره الهادي إلى سواء السبيل. فأخذوا حق النباء واصطفوا بواسطة هذا الاقتداء، يقول سيدنا الإمام العدني: فالاقتداء ثم الاهتداء فالاصطفاء، الاقتداء ثم الاهتداء فالاصطفاء، حال فوق حال، اقتداء واهتداء فيحصل الاصطفاء. يقفون النبي المصطفى الهادي فصاروا نوابا عنه، هداة لعباد الله بهديه صلى الله عليه وسلم. والعجيب لخص الطريقة بعض الذي مشوا عليها التي تسمى بمدرسة حضرموت، ومشى عليها الأئمة في الوادي، وإن اشتهرت بطريقة آل بعلوي فهي طريقة علماء الوادي وأئمته وأخياره وصلحاءه من جميع قبائل الوادي، من جميع قبائل حضرموت، هي طريقتهم هذه. يقول في تلخيصها في بيت واحد: وها هي أعمال خلت عن شوائب، وعلم وأخلاق وكثرة أورادي. وكان أئمة الطريقة من بعده يقولون جمعها الحبيب علي الطريقة كلها في هذا البيت، كما كان يقولون جمعها الإمام الحداد سابقا في بيت يقول: والزم كتاب الله واتبع سنة واقتد هداك الله بال أسلافي. اجتمعت الطريقة، اجتمعت الطريقة في هذا البيت: وها هي أعمال خلت عن شوائب، أعمال على الاقتداء والاهتداء وقصد وجه الله خلت عن شوائب، عن كل ما يشوبها من إرادة غير المولى جل جلاله وتعالى في علاه، وعن دخول أي غرض أو نقص أو تقصير أو مخالفة لشروط أو أركان خلت عن شوائب، فهي أعمال خالصة يقصدون بها وجه الله تبارك وتعالى قائمة على علم. فإن كثيرا ممن يدعي العبادة والتوجه لله إذا لم يحقق العلم ولم يقوم بحقه وقع في تخبطات ونكبات وزاغ عن سواء السبيل من حيث لا يدري، ولكن أمورهم قائمة على العلم. ولهذا تلخصت فيما تسمعونه يتكرر عليكم في هذه المجالس أن خمس صفات قامت عليها الطريقة: العلم والعمل والإخلاص والورع والخوف من الله عز وجل. وهي جواب الإمام الحداد لسيدنا الحبيب أحمد بن زين الحبشي لما سألوا عن الطريقة، قال له: العلم والعمل والإخلاص والورع والخوف من الله عز وجل، عليها تقوم الطريقة كلها، جعلنا الله من القائمين عليها. يقول: ها هي أعمال خلت عن شوائب، وعلم وأخلاق، لا تحسب أن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاقه، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. وترجم هذه الأخلاق في بدايتهم، في أوساطهم، في نهاياتهم عليهم الرضوان، كل واحد منهم إذا ذكرته حصلته أخلاق في أخلاق في أخلاق، مع القريب مع البعيد، مع الصغير مع الكبير عليهم الرضوان، كما تسمعون في الإشارات فيما يأتي من رؤوس أقلام أتباعهم ورثتهم، وتسمعون فيما يأتي من ذكر مشايخه الذين نص على شيخين منهم في هذه القصيدة. يقول: وأربابها، أرباب الطريق، يسعون فيها، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، يسعون فيها بوجه. والتعبير بالسعي في القرآن وفي قصيدة الحبيب يشير إلى الأخذ الأمر بالجد وبالهمة وبالعزيمة الصادقة. ما لهم إلى الله سير ليس بالواني، ما يعرفون التكاسل والتخاذل، ولكن يبعثون عزائمهم ويقومون بالهمم، يقولوا أرباب يسعون فيها بوجهة صادقة لله، ولكل وجهة هو موليها. توجه حيث شئت فأنت مما له وجهت فاختر للمليح. يقول بوجهة فهم بين عباد بعلم، رد أكد على شان العلم، عبادة بفوقها علم، ما هي خارجة عن العلم. وهكذا كان وصية الحبيب أبو بكر العطاس شيخ حبنا علي في أو الأخذ عنه، يقول له لا تنقطع عن تعليم العلم الظاهر وقيامك به، ولا يقطعك عنه ما ينازلك من الأنوار وفي الحقيقة والمعرفة الخاصة. قال وامتثلت أمره وببركته، قال تم لي تعليم العلم الظاهر كما هو كاملا تاما حتى بعدها النهايات وبلوغ المراتب الرفيعة عليه الرضوان. فهم بين عباد بعلم وزهادي في ما سوى الله تبارك وتعالى، زهاد فيما سوى الحق جل جلاله، وهذه غايات الزهادة. يقول أولئك قوم شرف الله قدرهم بنصوص ودلائل الكتاب والسنة، بل جميع الكتب المنزلة من قبل الله نزلت تثني على أهل هذه الأوصاف وعلى المتخلقين بهذه الأخلاق. قوم شرف الله قدرهم فهم بين أقطاب، جمع قطب، وهو البالغ المرتبة العالية، المرتبة السيادة في أي شان من الشؤون يكون قطب ذاك الشان، إلى أن يكون البالغ الرتبة العليا في الخلافة التامة عن زين الوجود صلى الله عليه وسلم، فيكون قطب أهل زمانه. فيقول فهم بين أقطاب كرام وأوتادي، ولفظ الأوتاد جاءنا أيضا في الحديث الشريف، كما جاءنا لفظ الأبدال، أولئك أبدال النبيين أبرزوا لفضل رسول الله في خير أمتي، وهم الذين يصير أحدهم وتد من الأوتاد، كما جعل الله الجبال أوتاد للأرض، وهؤلاء أوتاد للقلوب في سيرها إلى الله وفهمها عن الله تبارك وتعالى. أرسل بلاد بأجبال لها فرست، وفي الرجال جبال بل وأوتاد، فهم بين أقطاب كرام وأوتاد، يشير لأنهم بلغوا المراتب العليا في الولاية الخاصة لما سلكوا هذا الطريق، فهم ما بين قطب وما بين وتد من الأوتاد، فما تنقص درجتهم عن هذه المراتب الرفيعة المعلومة في المصطلحات بين أهل الله تبارك وتعالى وبين أهل الذوق والمعرفة. فهم بين أقطاب كرام وأوتاد. يقول في حبل الصلة بأولئك، وممن مضى من أهل عصري أئمة، والأئمة بحكمة الله جعلهم الله قائمين في الأمم من عهد آدم إلى آخر الزمان. أئمة منهم أئمة الهدى والخير يدعون إلى الله ويهدون إلى الجنة، ومنهم أئمة الضلال والفساد يدعون إلى النار، والنص جاء في القرآن بذلك. يقول الله عن أئمة الهدى والخير وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، باليقين والصبر، بالصبر وعزيمة الصبر وحق اليقين، صاروا أئمة يهدون بأمر الله. قال في الآية الأخرى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. في الصنف الثاني قال وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. يقول فيهم أيضا في الآية الأخرى فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمن، أئمة الكفر، ليتزعمون شأن الكفر، أئمة الكفر، والذين يدعون إلى الكفر ويستتبعون الناس إلى هذا الكفر ويتبعهم الخلائق، فهؤلاء أئمة النار والعياذ بالله تبارك وتعالى، موجودون في الأزمنة وعلى مرور العصور والقرون، ولم يزل يظهر الله منهم دعاة الهدى ودعاة الشر والفساد بالصور المختلفة. يقول وممن مضى من أهل عصري أئمة، جمع إمام، أخذت طريق الحق عنهم بإسنادي. وفي هذا أسرار التبعية لخير البرية، وأن خير هذه الأمة في تبعيتها لزين الوجود صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وأنه في مجال الحياة يمكنهم أن يستحدثوا أو يستعملوا ما استحدث من الوسائل، لكن في تبعية مطلقة للأسس وللفضائل وللشرع لا يمكن أن تتغير هذه الأسس ولا تتبدل أبدا، بل الشريعة الخاتمة الكاملة حاكمة على الخلائق، بل لا يمكن لعرب ولا عجم في الشرق ولا في الغرب أن يتوصلوا إلى حقيقة سعادة الحياة وخيرها من دون هذه الشريعة ومن دون هذا المنهاج النبوي، من دون سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالشرف أن يقوم على الإسناد، لا مجال لشؤون الابتكار والاختراع إلا في هيئات، في وسائل، في أسباب، في آلات، لكن ما يتغير شيء من الأصل، ما يتغير شيء من القاعدة، ما يتغير شيء من الضوابط التي بعث بها صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. بل وهناك ضوابط ما دخلها نسخ في الشرائع أصلا، هي قائمة من عهد آدم إلى أن جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأقرها. هذه الأسس الكبرى التي لا يمكن أن تتغير ولا يصلح الناس بدونها. من جملة ذلك ما جعل الله من محرمات من عهد آدم إلى أن جاء نبينا عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن تتحول هذه إلى مباحات أصلا، فضلا عن أن تتحول إلى فضيلة وتعد تقدما وتطورا كما هو في عوجاج أفكار كثير من الخلق على مدى القرون. حرم الله تعالى الزنا، حرم الربا، في جميع هذه الشرائع حرم الظلم، فلا يمكن أن يتحول شيء من هذا إلى مباح فضلا عن أن يكون حسن أو أن يكون تقدم. كما خلق الله الإنسان في أحسن تقويم، هو هذا من عصر آدم اليوم، تمشي على رجلين وعندك عينين وملك أنف وعندك جبهة، وما يمكن واحد يقول هذا موديل قديم جدا، يعني نبغى نتقدم شوي نتطور. قاعدين الناس يمشون على رجلين من أيام آدم، رحنا في عصر الذرة والتكنولوجيا وطلعنا القمر، وبعدين بقى تمشي على أربعة ولا على ثلاث ولا واحدة بتقفز عليها، أو إيش بتحول في شكل الأذان معادن هنا لا فين بتحطين تقدم أن تطور، هذا خباله وبلاه ميتة. نفس الشيء فيما حرم الله وفيما جعله فرض ثابت من عهد آدم إلى عهد نبي محمد، ما يمكن أن يتغير ولا يتحول بتطور ولا بغيره الفضيلة إلى رذيلة ولا رذيلة إلى فضيلة، بل هي كما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، وخير الناس أن يرجعوا إليها ويقوموا بها. إذا يقول مسلسلة عنهم أسانيد أخذهم إلى خير محمود وأشرف حمادي، هذا السند المتصل في الشريعة وفي الطريقة في العلم وفي العمل، بل في الذوق، الكيفية للعمل والذوق للأعمال وثمرات الأعمال مأخوذة من واحد عن الثاني ومن واحد عن الثاني. مسلسلة عن المستعين أخذهم إلى خير محمود صلى الله وسلم عليه وعلى آله، خير من حمد على لسان الحق وخير من حمد على ألسن الملائكة أو ألسن النبي أو ألسن عامة الخلق، وأشرف حماد خير من حمد الله. أشرف حماد لم يحمد الله إنسي ولا ملك ولا جني كحمد محمد لله صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ولذا هو حامل لواء الحمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وهو جامع المحامد. وعد خبأ الله له من أسرار الحمد ما لا يعرف أهل السماوات ولا أهل الأرض، ووقت السجدة في المقام المحمود يلهم، وقال فيلهمني ربي محمد لا أعلمها الآن، هم يعلمها من يعلم، ولا جبريل ولا ميكائيل ولا أحد من أهل السماء ولا من الأرض. فتعجب، شوف موقف القيامة اللي الهول فيه قوي، وكل يقول نفسي نفسي حتى الأنبياء، وذا يقول فيلهمني ربي محمد، يعني موقف فتوح، موقف مواصلة. هذا إيش الناس يقول نفسي نفسي، وذا يقول يلهمني محمد ما أحد عرفها، فتح جديد وعطى إيش الحال اللي بين محمد وبين ربه؟ إيش هذا الحال الذي بين محمد وبين ربه؟ إيش هذا المقام الذي أقامه الله فيه؟ الله أكبر. يا ما أسعد القريبين منه وقت المحامد هذا، والذي يسمعونه من يحمد الله بتلك المحامد، ثم يسمعون خطاب الحق له ارفع راسك وقل يسمع لقولك وسل تعطى واشفع تشفع. قال مسلسلة عنهم أسانيد أخدم إلى خير محمود وأشرفي حمد. في وصف الأمة هذه في التوراة والكتب السابقة يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء. ثم يقول صلى الله عليه وسلم في أول من يدخل الجنة من هذه الأمة، لا يدخل الجنة قبل الأمة هذه أحد، إن الجنة حرام على الأمة حتى تدخلها أمتي، حرام على الأنبياء حتى أدخلها أنا صلى الله عليه وسلم. وأول من يدخل من هذه الأمة الجنة الحمادون، الذين تحمل قلوبهم الحمد لله على كل حال من الأحوال. هذا الذي كنا نشاهد عليه العوام في حضرموت، إن كان وقع في حادث وإن كان في مرض وإن كان وقت شد، أول ما تسأله كيف يقول الحمد لله، يستاهل الحمد، يستحق الحمد، صغير وكبير كلام هذا، رجال ونساء كلامهم هذا على طول، أثر تربية، أثر سر اتصال بالمربين، أثر هذه الطريقة فيهم، هذه الطريقة فيهم جعلت العوام في حضرموت مثل الخواص، جعلت العوام في أمثال العلماء وأمثال الأتقياء. نحن عرفنا في حضرموت عندنا من يعد من العوام، من لم يترك قيام الليل ولا ليلة من أيام صغره إلى ليلة وفاته، يعد عامي من العوام. الله الله الله، نعرف من هؤلاء العوام من يكون شديد الورع فيما يدخل بيته، من هؤلاء العوام من لا يترك حزب القرآن أول الليل وآخر الليل، حتى عرفت منهم عدد حفظ القرآن وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، حفظ القرآن. أحدهم كان يحزب معنا في مسجد السقاف شايبه، حافظ القرآن وحفظه جيد، ما يعرف يكتب حرف واحد، أمي خالص، لكن كان محافظ على حزب القرآن أول الليل وآخر الليل، حفظ القرآن كله. هذول العوام يعتبرون عوام، سبحان الله. إذا تكلموا حديث بينهم وجروشي من الأحداث يقولون ألف لام لام ها والكلام كلامه، إيش هذا الكلام ألف لام لام ها، الله والكلام قال أمر من فوق حق أمر ربك، ده كلام أهل حقيقة التوحيد. العوام ينطقون عندنا، إذا تحدثوا عن شيء من الأمور وقعت وبعدين حد نزل يقولون التقى فيه البقاء، يذكروا أمور المعاملة نسمعها من العوام، تقى بغيت عملك يثبت وتحصل نتيجة قوموا على التقوى، ولا مهما عملت كذا كذا شوف النهاية بتقع لك ضربة وسقطة، التقى فيه البقاء، التقى فيه البقاء، يعني ما يدوم ولا يستمر إلا ما قام على التقوى. هذه معانيها، فمن أسس بنيانه على تقوى من الله فكانت أمثالهم عبارة عن حقائق لأهل الطرائق، وهم من العوام يرددونها فيما بينهم البين. يقول طريقة رشد قد تلقى الذي لها من السر أمجاد خلائفه أمجادي. وفي هذا أيضا ميزة، في ميزة الطريقة عندكم في مدرسة حضرموت تواتر فيها أهل العلم بشكل عجيب وغريب، حتى بقي في الأسر إلى من أدركناهم من الشيوخ أسر تسلسل العلم فيهم، الواحد منهم له أسانيد عن شيوخ كثير، لكن عن أبي أخذ وأبوه أخذ عن أبيه أيضا جده، وأباك أخذ عن أبيه كما أشار في الأبيات سيدنا الحبيب علي الحبشي، فأدركنا جماعة منه لما ذكروهم لكم الآن بعضهم، مثل الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أدركنا الحبيب محمد بن علوي بن شهاب الدين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أدركنا الحبيب أحمد بن حسن بن أحمد الحداد، أدركنا الحبيب بكر العطاس بن عبد الله الحبشي، أدركنا الحبيب عبد القادر بن محمد بن علي الحبشي، وجماعة من شيوخنا أدركناهم، كل واحد منهم نسبه سند، يعني عالم بن عالم بن عالم بن عالم بن عالم بن عالم إلى الحسين إلى علي بن أبي طالب باب المدينة إلى المدينة مدينة العلم صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ولي بن ولي بن ولي ولي صالح بن صالح بن صالح بن صالح ورع بن ورع بن ورع بن ورع، وسلسلها فيهم صفات وأحوال تسلسلت إيش هذه الأسانيد، إيش هذه الأسانيد العجيبة تسلسلت. يقول بطريقته قد تلقى الذي لها من السر أمجاد، جمع ماجد، خلائف أمجادي، سبحان الله، يشير إلى ما ذكر سيدنا علي بن أبي طالب عن حملة سر العلم في الأمة، قال يؤدونه إلى نظرائهم، فيتلقى عنهم فيبقى في الأمة مسلسل، يؤدونه إلى نظرائهم، إلى من يحمل بعدهم ويرث عنهم عليهم الرضوان. يقول أب يتلقى عن أبيه وهكذا، ففي هذا السند نفسه من عندهم لعند أبوه وعند جده وطلع عليه، وكم عدد كبير كانوا عندنا هنا في الوادي الميمون نفس النسب سند، ما في واحد منهم نقص في العلم أو لا نقص في التقوى أو نقص في الورع أو نقص في قيام الليل، كلهم مسلسل فيهم الأمر والصفات واحد بعد الثاني. فالحمد لله على وجود هذه الخيرات، والله يرزقنا اغتنامها ويعيد بركاتها علينا. ثم ذكر الإمامين الجليلين، فمن والدي مفتي الحجاز محمد تلقيت رشدي في صدوري وإيرادي. فمن والدي عليه الرضوان، هذا الوالد القمر المنير بأنوار النبوة والرسالة في شؤون علمه وعمله وتقواه وورعه وخشيته وإنابته وأدابه الرائقة العجيبة العظيمة، في موت النفس ويصبح كما قالوا قلب ورب، علم جم وخلق عظيم وهيبة كبيرة ورحمة كبيرة وتواضع إلى أقصى الحدود، به تمت الرفعة، لأن سنة الله مع خلقه من تواضع رفعه الله جل جلاله وتعالى في علاه. مفتي الحجاز الذي أرسله شيخه الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر إلى الحجاز، وذلك هذا الإمام الذي في أول القرن الثالث عشر كان وجوده عليه رحمة الله تبارك وتعالى في 1206 من الهجرة النبوية، كان وجوده عليه رضوان الله تبارك وتعالى بجوار سيئون هنا في الفجير، منطقة الفجير، وبدأ أخذ العلوم والمعارف ومعها اللطائف أيضا، وسافر أيضا إلى الحرمين، وكان مثال في أخذ العلوم وكيفية الصبر فيها. تتعجبون فيما ذكرنا في بعض شيوخنا اللي ذكروا لكم رؤوس من أقلامهم في جدهم وطلبهم العلم وصبرهم، تتعجب أكثر إذا رأيت مثل هذا الإنسان إذا يخرج ناحية أحد أيام إقامته بالمدينة ويحتطب منها ويجيب الحطب يبيع نصف القيمة يتصدق بها ونصف القيمة يستعين بها على مهماته ومكب على طلب العلم عليه الرضوان. اتسع في العلوم والفهوم وعاد إلى حضرموت متصل بأجل شيوخه الذي انطوى فيه الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر، قد أخذ عن شيخه وأخوه الحبيب طاهر بن حسين وجماعة من أهل ذاك من تلك الطبقة وذاك السن، مع حيازته للعلوم كانت همته القوية في التوجه إلى نفع العباد، نفع البلاد بكل مستطاع، حتى صار تنقله في الوادي الميمون تحت نظر شيخه من أجل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى حلوله في تاربة سنوات، ثم قسم، ثم إلى ترين، ثم جاءت قصة الذهاب إلى الحجاز، وذلك في اهتمامهم الكبير ونظرهم الواسع أئمة مدرسة حضرموت، أئمة طريقتكم، جاء الحجاج في تلك السنة ويسألهم الحبيب عبد الله بن حسين عن شؤون الحج وأهل الحج ومكة وأهلها، قالوا أنكرنا في مكة أشياء، قالوا ألفاظ صارت نابية في الشوارع وأخلاق ما كانت في مكة موجودة. اعتزلها الحبيب، ما حل بحرمكم حل بكم، أين العلماء؟ قالوا موجودين في الحرم وفي بيوتهم، من جاء عندهم يدرسونه. قال معنا لها محمد بن حسين. استدعى الحبيب محمد بعد ما أحيى العلم في مدينة تريم بعد آثار مرت من سلطة غرامة وشدائد، وراحوا كثير من العلماء إلى القرى، وغير منهم الحبيب عبد الطاهر والحبيب عبد الله خرجوا إلى المسيلة، فقل العلماء هناك وشكوا إليه، فجاب لهم بالحبيب محمد بن حسين. في أيام قليلة نسخت 40 نسخة من فتح المعين يقرؤون عليه فيها، وأحيى العلم من جديد في البلدة. وحتى تراجع بعد ذلك العلماء واستمر الأخذ والتلقي، فأرسله قال له تذهب إلى مكة، اسمع ما تجلس بحلقة في الحرم فقط، بتقوم بحلقة بتقوم، لكن في بيتك وتدرس، لكن لا، خرج للشوارع، خرج للحارات، وخرج إلى بوادي حوالي مكة، قوم فيهم الخلق، اربطهم بالله، وراح بالهمة العظيمة. وهناك ورد بالعلم، بالخلق، بالوعي، بالفكر، بالأدب، بالرتبة العلية، بالرابطة القوية، بالإرث الكبير، أجمعت عليه قلوب أئمة مكة وعلماء مكة. وإلا سنوات والدمياطي مفتي الشافعية في مكة يموت، فما يحل محله للحبيب محمد بن حسين، ويقوم بهذا المقام إلى آخر عمره عليه رضوان الله تبارك وتعالى. هذا يقول من والدي مفتي الحجاز محمد تلقيت رشدي بعلم ونظر وتربية وروح وهمة جمعته على حقائق التوجه إلى الحق جل جلاله في صدوري وإرادي، ما الذي أقبل ما الذي أرفض، كيف أتحرك، كيف أسكن، كيف أعطي، كيف أمنع، تلقيت رشدي في صدوري وإرادي. إمام جليل قدس الله سره، طهره ونقاه وصفاه له سبحانه وتعالى فاصطفاه، في ذهابه إلى تاربة وصل، حصل واحد يدرس معلم للأولاد، يقول له كيف أنت والأولاد؟ قال يا حبيب تعبت فيهم، قل لهم كذا، قل لهم كذا، وما يرضون حتى الفاتحة ما يصححونها. قال اسمع، لما أخذ منه أحواله قال أنا بكرة بجي لعندك وهم يتعلمون عندك، اسمع شوف أنا بتكلم عليك من شان بغلطك من شان هم يفهمون. قال صلح لي بغيت يا حبيبي، لي سنين أنا وياهم وما قدر. جاء قال لما جاء جلس عنده يسألهم ما شاء الله كيف الأولاد، قال له بغيناهم يقرون الفاتحة بنسمعهم، أول أنت المعلم بغينا نسمعك، يمكن أنت تغلط. قال بسم الله اقرا، قل اعوذ بالله من الشيطان. قال يا معلم اقرا سواء، ما هو يقول اعوذ، هو قدامها سواء لكن بغاهم يسمعون ويتعلمون. اعوذ بالله، ردها ثاني مره بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا معلم ها اقرا سواء، قل بسم الله الرحمن الرحيم، خلى يرددها وهم يسمعون. قال الرحمن، ما كمل الفاتحه. قال بس حب نشوف الطلبه، هيقوم انت يا ابني. قام الاول قصد في الفاتحه وخربطها، قال ما شاء الله قريب لك كما المعلم ذا ولا أحسن عدو منك يا معلم. كيف يستجلب نفوسهم من يوصلهم لما يتقنون الفاتحة مشان الربط بالرب جل جلال. قال بس في كلمة واحدة شوفها كذا كي صححها، صحح له وكلهم يسمعون صح. قال الثاني يقوم، قام الثاني قال ما شاء الله حتى الثاني اللي أحسن منك يا معلم، شوف قراتك ما شاء الله زين، سأل له واحدة كلمة صحح له واحدة ثانية من الغلطات حقه. ثالث الرابع ما عاد وصل عند الأخير إلا تصححت عندهم كلهم. قالوا لي سنين أنا وياهم جزاك الله خير، فكذا حين بيصلون صلاة صحيحة من هذا اليوم. أمور عجيبة تتعلق بشأن الحياة والسير في رضا، وما داهمنا من الأفكار اليوم علينا وأخذوا بنا يسرى ويمنى، ما عرفنا من الذي خلقنا ولماذا خلقنا، وما قيمة هذه التوجهات وما قيمة هذا البذل وهذه التضحيات في نفس أيام ما هو في 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 تاربة، يتنقل أيضا ويخرج إلى أماكن ويرجع إلى تاربة، وصل إلى شبام. ولما وصل إلى شبام في قصته المشهورة، ويقول للحبيب أحمد بن عمر بن سمية هناك شيخه، في أحد عندكم معلمة؟ بغينا فوقها فوق النساء اللي معي في 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 تاربة، نحتاج معلمة تعلم النساء. واختاروا له هذه الأم الكريمة الوفية، وهذا ذكرنا بشؤون عظيمة في شؤون الأسر وشؤون الزواجات اللي تتم عندنا الآن واللي تقوم، وكيف نظرت شبابنا إليها وكيف نظرت مجتمعاتنا، وما الشلل الذي أصاب المسلمين في نظرتهم إلى الزواج ونظرتهم إلى تكوين الأسر، وإيش التغير الذي حدث عندنا. قالوا له هذه مرأة صالحة عالمة، هي معلمة لما بدأت تعلم، ونرتضيها لك، بنكلم والدها. والحبيب عمر بن محمد بن سميط والحبيب أحمد بن عمر بن سميط تكلموا مع والدها، دعوا الحبيب حسين الجفري، فلما وصلوا كلموه قال لهم أنتم عرفتم البنت ومسلكها، وبغينا إلا عزها وكرامتها، واللي تشيرون عليه البنت بنتكم. قالوا له بس السيد بغاها للدعوة لله؟ قالوا هو كذلك. قالوا بس مستعجل ما بغانا يتأخر. قال الوقت اللي تريدون فيه نريد. قالوا الليلة. قال بأذهب إليهم. راح دعا أمها ودعا، وقال كلمنا الحبيب أحمد والحبيب عمر بن محمد بن سميط، وقالوا عالم داعي إلى الله وجاء ويخطب البنت. الواقع الأمر كان البنت ما عندها شيء من الأمتعة ولا الهلتفات إلى الدنيا، ولا أبوها مستعد لها بشيء، وبغوا الزواج نفسه. قالت أمه البنت أنت عربها وتدريبها ومقصدها وهي قدامك. قالت إنما أنا أتبع لكم أمانة في أيديكم وأنتم أعرف بي بمصالحي. قال يا بنتي ما بنحصل كما هذا السيد، وأنا بستودعك الله معه. قالت موافقة. قالوا الليلة. قالوا الليلة. سمع خيار شبام من اللي عنده مستطاعة، حد يجيب ثوب، حد يجيب مكحل، وحد يجيب من شأن الزواج نفس الليلة. وتم الزواج نفس الليلة، والصبح على الصبحة مسرح في الدعوة، يوم الصبحة سرحوا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وإلى الحبيب حسن بن صالح البحر، وإلى جاو إلى سيون وإلى هناك. وحتى تقول له في بعض أمور، قالت له أنا شوف والدي قد قال لي استودعتك الله ودعتك الله مع هذا السيد، وأنا شفنا معك بأي حال وبأي شان. وجابها إلى هناك، كتب إلى الحبيب أحمد بن عمر بن سميط أن الزوجة علوية قامت بدعوة في النساء، وأنه تخيط كذا كذا قميص للصلاة في هذه الفترة، وصار يصلين وراها كذا كذا، حصلت وحدة عجوز في 70 ما صلت ولا مرة عمرها، وعلى يدها صلت، وصلى النساء كثير. لما وصلت الرسالة لعند الحبيب أحمد بن عمر بن سميط، قال لما يجتمع الناس في الجامع قوموا قروا عليها في المنبر، قروها في المنبر. قاموا يقرؤونها في عليهم في المنبر، قال لهم شوفوا أثر الدعوة، وأنتم تقولون إن هذه البنت ما حد صلح لها زفاف ولا كذا، والله زفتها الملائكة، كان يقول والله إنها زفتها الملائكة عليهم الرضوان. هذه فلسفة الزواج عند رجال مدرستكم، ايش افكار الزواج اليوم، ايش النظرات في الزواج اليوم، ايش التكلفات في الزواج اليوم. لما دخلوا فينا الى داخلنا انشاد اناشيدنا ومغنينا، قالوا لا خذوا المجون، حركاتنا المحمودة الطيبة، قالوا هاتوا المتكسرة الباعثة للشهوات الخبيثة، خلوا حقكم هذا. ألبستنا وصلوا فيها إلى حد بعيد، من؟ أعداء الله، فسحنا المجال لهم. ما علمنا أن موضوع الزواج في الشريعة عفاف وتحصين وتكوين أسرة وتكثير مباهاة لمحمد فعل الحوت، هذه المقاصد الزواج، وبقية الأشياء تبع، وما تيسر يتيسر. كان هذا ثابت عندنا الحبيب عبد القادر والده عليه رحمة الله تبارك وتعالى، إذا مناسبة زواج غيرها ما يقيم وزن لعادة ما لها أصل في الشرع ولا لها أصل في هذا، ويمشي الأمر. بداية بعض بناته القديمات قديمة أول كان بدأوا الناس يصلحون وقت الزواج، لابد بدي كباتهم ده يجيبون، وجاء الزوج الصالح وقاعدين يقولون له ماشي عندنا، قال ها من شان هذا اللي بتعتدون وبتفرضون، والآن بنترك الزوج الصالح نهار يجي قعله شيء ولا يقعله شيء بنصلح له الآن زوج، ومشاه. ما استكانوا لمجرد التقاليد اللي على غير بصيرة، وهذا هو الأمر اللي توارثوه. وقروا بعدين زواجات الحبيب صلى الله عليه وسلم، وقروا زواجات سيدة نساء العالمين، سيدة نساء الجنة فاطمة الزهراء كيف تمت، ومن الذي حين وقعنا في الورطات هذه الآن، صار زواج عقبة من العقبات الكبيرة، وتعبنا الأتعاب الكبيرة، وخرجنا فيه عن اللياقة وعن الأداب وعن العادات الطيبة في كثير منا، والله يخلصنا من شر هذه الآفات. طال الكلام فنختصر، يقول قدس الله سبحانه الدعوة العظمى بنصح وإرشادي. في هذا الصدق والإخلاص والتلطف، يقول به قد هدى المولى من الخلق أمة في حضرموت وفي الحرمين الشريفين، وسرت إلى جهات به قال قد ارتكبت في الجهل خطته إبعادي، به قد هدى المولى من الخلق أمة قد ارتكبت في الجهل خطته إبعادي، دعاها بلطف، اللطف حقه هذا، دعاها بلطف فاستجابت النصح بصدق، وعمت حاضر القوم والبادي، ما هي حاضر القوم وحده، يخرج كان إلى القرى إلى الأماكن، حتى في حضرموت مع الحبيب محسن بن علوي السقاف، حبيب عبد الله بن عمر بن يحيى صلحوا معاهدة موجودة بخط الحبيب محمد، معاهدة بينهم على القيام بالنصح والإرشاد ودعوة الناس إلى منهج الطريقة هذه الميمونة وإرشادهم، و أنه بعد ذلك الخروج إلى القرى في الوادي، وتعاهدوا والتزموا كل واحد منهم وقع التزام أمام هذا أنهم يقومون بهذه الخدمة في الوادي الميمون المبارك عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. دعاها بلطف فاستجابت لنصحه بصدق، وعمت حاضر القوم والبادي رعاني ورباني، وكان من هذه الرعاية والتربية، حرص على أن يجي إلى هناك، وسمعتهم قصته وتحت نظره يتلقى، ما يسمح لأولاد أن يخرجوا إلى الشوارع ولا إلى الأسواق حتى لا يختلطوا بأحد ولا يتعلموا خلق غير لايق بهم، ولا ينتقدح فيهم وصف غير لايق، ولا يسمعوا كلمة نابية إلا إلى الحرم، ومعه يخرجون إلى الحرم، وصلح لهم في صغرهم الألعاب عندهم وسط الدار، حتى إذا جمعوا وقت فراغ يجي بنفسه يلعب معهم حتى يصونهم أن تمتد عيونهم إلى الخروج هنا أو هناك. موازين التربية، وكيف حال أولادنا اليوم؟ معادوا في بلاده وحدك يروح السوق حقك، معه جوال يروح في أسواق أفجر خلق الله في الأرض، ويسهر هو إياهم وانت منت مبالي به، بعدين تجي النتائج الصعبة والعياذ بالله تبارك وتعالى. رعاني ورباني، يجي يخرج آخر الليل أحيانا وعادهم في مطالعاتهم في الدروس، يقول فلان فلان ولد ولام عادكم في المطاعم، بارك الله فيكم، هي الآن وقت الحرم بخرج أنا وياكم، نصف الليل مطالعة وآخر الليل في الحرم، ويصبحون على الدروس عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. رعاني ورباني، التربية الموروثة، وأرجو بقاء ما رعاني لأولادي جميعا وأحفادي، يستمر هذا النور وهذا الخير وهذا الاتصال في القلوب والأرواح والعقول في من يعقبهم من الأولاد والأحفاد. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا واجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدة، وهكذا يرجى بقاء الخير في النسل إذا صلح الأصل وإذا طاب الأصل، وإن كان الحق يختار من يشاء من عباده، ولكن البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. يقول لأولادي جميعا وأحفادي ومن شيخي القطب المكين أخي الندى، من شيخي القطب المكين، والتمكين أعلى الدرجات التي يرتقي إليها الصالحون، وفي كل مقام من مقامات اليقين تمكين، وبعضهم يمكن في بعض المقامات دون بعض، ومنهم من يكون بلغ التمكين في الأمر، ومن شيخي القطب المكين بلغ التمكين في القطبانية، من شيخي القطب المكين. وهذا لما أراد سيدنا العدني يذكر وصف جده الإمام السقاف قال رقى في رتبته التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين. من شيخي القطب المكين أخي الندى، أي صاحب الندى العطاء والفضل والإحسان. تلقيت إرشادي وفتحي وإمدادي، فكان شيخ فتحه عليه رحمة الله تبارك وتعالى أبي بكر العطاس قطب الملأ. قطب الملأ كيف قطب الملأ؟ الملأ خيار الناس وأرفعهم وأكابرهم هم الملأ، قطب الملأ الذي به نلت مطلوبي في ظفري بمعرفة الله وقربي من الله واطلاعي على أسرار خطاب الله تبارك وتعالى، وأرغمت حسادي الذين أولهم إبليس ثم من تبعه ممن يحسد على الخير أرغموا بهذه التبعية وبهذا الفتح وبهذا الاتصال، وأرغمت حسادي هما أي والدي والحب بكر العطاس. حب بكر العطاس الذي مع تلقيه عن الشيوخ وكمال الرسوخ وعجائب حياته أيضا يسعى في صلاح الناس والعباد، يسعى في الأمر السقايات، يسعى في أمر الماء والشرب لأهل المنطقة، يسعى في مصالحهم الاجتماعية، يجمعهم ويقول الذين يحملون السلاح منكم يريدون ليش؟ بغوا يقتلون من مننا، بغوا يضربون من مننا. هذا واحد حمل سبحة بيقول بيذكر الله بهال، انت تحمل جنبية قال مشان ايش بان هذا ايه بتصلح فيها؟ يقول ايش بتصلح فيها؟ بتطعن من؟ بتثر من؟ شجهاد هنا قدامنا بتقوم فيه. فمن بقي من جماعتهم هناك من السادة والمشايخ خلاهم يتركون هذا السلاح، قال ايه بتصلحون به؟ تعالوا قولوا لنا ايش المشروع اللي معكم بتعملون بهذا. احمل لك سبحة بقول بتذكر الله لكن جنبية بتصلح ايش بها؟ ايه المقصود منها؟ ما قال لهم تعالوا هذه الاراضي حوالينا قد يتخطفها بعض ايادي الظلمة ونحن مقصرين فيها، والبلد تنقص علينا فيها حاجاتنا الغذائية ونفقات، فنقوم بعمارة البلد وناخذ حراس من النهد ومن جعدة ويقومون بحراسة يكفوا أيدي الظلمة ونعمر الأراضي. وعم تمرت على يدي علي رضوان الله هذا في رحمتهم في الجانب الاجتماعي لعباد الله تبارك وتعالى. أما شؤونه العظيمة في المعارف وفي العلوم وفي اللطائف فلا يستطاع الحصر لها. ويقول هما الحبيب أبو بكر العطاس والد والحب محمد أساس قصدي في الطريق الذين عرفت بهم السير إلى الله والوصول إليه، ومن يريد سلوك سبيلي فليرد حوله إن مرجعي لهؤلاء القوم ومسلكي، وهذا هو السند، ومن أراد أن يتصل فإليهم ينتسب عبري ويدخل من الباب إلى أولئك الأحباب، فلن يشمر ولا يخلد إلى الكسل الذي به انقطعت قوم فلم تسمع الحادي، فلن يدرك العليا سوى من توجهت له همة تسمو إلى ذلك النادي. اللهم ارزقنا الهمة الصادقة في الوجهة إليك، هناك محط السائرين في نادي القرب والمعرفة الخاصة والمحبة الخالصة. يقول هناك محط السائرين ومنتهى الأماني لأقطاب عظام وأفراد. قالوا والأفراد هم الذين لهم دائرة في الولاية لا يكونون بها تحت سلطة القطب وإن كان يعلم بهم، ومع ذلك كثير من الأقطاب ليحمل القطبية غيره يتحول إلى الأفراد فيصير هو في دائرة الأفراد، وهو صنف من الأولياء الأفراد. مفردون وهم أشباب بمن أشار إليهم بقوله سبق المفردون صلى الله عليه وسلم سيروا سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال قوم استهتروا بذكر الله يعني بالغوا فيه حتى استغرقهم فوضع الذكر عنهم أحمالهم. يقول هناك محط الأقطاب والأفراد ومنتهى غاياتهم وأمالهم، وتلك التي تخرجنا من ورطات هذه التسلطات علينا اليوم في الأذهان وفي الأفهام وفي الأذواق التي وردت علينا من هنا ومن هناك. ونحن والأمة لا يمكن أن ننتهض وتقوم فينا قائمة الهدى والصلاح إلا بالرجع إلى ذاك الأساس وإلى ذاك الأصل، والله يحفظ علينا أذواقنا وأخلاقنا ووجهتنا إليه ويخلصنا من تبعيات الفجار والكفار والأشرار، وعفوا على التطويل.
وأحسنت وأحسن الله إليك وكلمة وتحليل واسع وشامل لا يحتاج عن تعقيب، وإنما أوجز بعض النقاط التي يعني تحدثت عنها أخي عمر، في أنه اليوم الوقت تغير، والسبب في ذلك فقداننا الثقة في مرجعياتنا. لو كنا واثقين بمرجعياتنا لما استطاع أن يغير علينا أحد شيء في فكرنا. فالسبب في التغير هذا الحاصل في العالم كله وبلدنا كنموذج هو فقدان الثقة في المرجعيات، وفقدان الثقة في المرجعيات هو مخطط له من الغرب، ومخطط له من الصهاينة، ومخطط له من القوى المعادية للدين بصورة عامة. ولذلك يعني وادي حضرموت وطريقة حضرموت يعني استطاعت أن تحافظ على خطوطها العامة الخمسة اللي سمعتوها بحكم البعد، لكن اليوم أصبح العالم بلدة واحدة، بل قرية، بل شارع واحد. يعني من هنا وجب علينا أن نضاعف مقدار ثقتنا في مرجعياتنا وفي علمائنا حتى نستطيع أن نسير بمتوالية هندسية. اليوم اللي درسوا الرياضيات يعرفون معنى المتوالي الهندسي والمتوالي العددية، يعني التي يعني المتوالي الهندسي واحد تحط له اثنين واثنين تحط أربعة والأربعة ثمانية إلى أن تصل إلى 64. والواحد قد يعني يستغرب من الكلام هذا الكلام، لأن نحن جينا في زمن متأخر يجب أن نسبقه ونلحقه، ولن يتأتى مع ذلك إلا عن طريق السلوك، يعني مضاعفة العمل، يعني مضاعفة الجهل، يعني المشي بثقة وبفهم وعلم وتلخيص للأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى جبريل في حديث جبريل ثلاث حاجات تكلم عنها: إسلام وإيمان وإحسان. فالإسلام ندرس فيه الفقه ونخاطب فيه العقيدة ونستخدم فيه الحواس، والناتج من هذا هو الاستقامة النتيجة. والإيمان ندرس فيه العقائد والتوحيد ونتخاطب بهم على العقل، الوسيلة وسيلة العقل، والنتيجة من ذلك الأخلاق. والإحسان اللي هو طريقة ساداتنا أو المدرسة الحضرمية اللي طريقة السلوك، ندرس فيه المعرفة لله، والوسيلة هي البصيرة، والنتائج الأذواق. ولذلك جمع حديث إبريل ثلاث حاجات: جمع الاستقامة، وجمع الأخلاق، وجمع الأذواق. وكل من سار على هذه الطريقة كان متمتع بالاستقامة ومتمتع بالأخلاق ومتمتع بالأذواق، واستطاع أن يفهم ما لا يفهمه غيره بحكم الصدق وبحكم الإخلاص. وكما سمعتم النماذج التي ذكروها قبل البحث، وكذلك سمعتم من الأخ عمر أنه يعرف ناس كما ذكر لك قمة في الورع وناس قمة في العلم وهم أميين، لكن كان ثقتهم بأهلهم ومعرفتهم هي الميزان الذي يعني لا يسألون فيه عن الدليل، لأن النموذج موجود قدامهم الحي، وبالتالي يسلكون السلوك. فتخطوا مسألة الاتباع، مسألة التعليم إلى مسألة الاتباع، وطبقوا الواقع وأنزلوه، وهم جزاهم الله خير مروا في زمانهم بمسائلهم ولكن حافظوا على مناهجهم. ونحن اليوم مطالبين بالحفاظ على المناهج مع تغير المسائل، ولكن المنهج نفس المنهج والطريق نفس الطريق. وإذا التزمنا بهذا الكلام سنصل إلى ما وصلوا إليه، وفقدنا كما ذكر الأخ عمر الخمسة الأمور أو الخمسة الوسائل. فقدنا البيت وتعليمه، فقدنا المدرسة وتعليمها، فقدنا المسجد وتعليمه، فقدنا الشارع وتعليمه، ثم فقدنا الموجه أو السلطة أو تعليمها. ونحن في زمن لا نحسد عليه، والمتمسك بعشر مما علم ناجي، وهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، وسلفنا رضوان الله عليهم كانوا مثال لهذا النموذج، كلهم صغار وكبار وقراء ومجتمع من أسفله إلى أعلاه. اليوم صحيح أن احنا تلخبطت علينا الأمور وزاد علينا تلخبطة بسبب هذا الاتصال، لكن نحن يجب أن نقاوم هذه الأمور بعقلانية، نقاومها مقاومة علم، مقاومة فهم، ومقاومة فهم للوسائل. يعني نزيد مجهودنا حتى نستطيع أن نصل ونثق بعلمائنا، فإذا وثقنا بهم وعرفنا حقيقتهم استطعنا أن نتماشى مع ما هو مطلوب مننا. ونحن اليوم في هذا الوادي نعتبر مثال ونموذج، ونريد الحفاظ على هذا النموذج عن طريق الالتزام التام لطريقتهم، لآدابهم، لأخلاقهم، لعلومهم. ولا مانع من أن نحن نطلع على ما عند غيرنا، ولكن يجب أن يكون هناك عقل. والإمام الغزالي عندما رأى مثل هذه الحالة وقعت أصبح يبحث عن الحقيقة، ودخل مناقش الفلاسفة حتى أصبح أكبر علم من أكبر فلاسفتهم، واستطاع أن يرد عليهم، ثم انتجه إلى أهل الباطنية وأصبح يعني في علمهم وفهمهم وإرشادهم ودليلهم أقوى منهم، وناقشهم في دليلهم وفي وجود يعني الاتصال العلمي، واستطاع أن يحجهم ثم المتكلمين وعرف حقيقتهم، ثم بعد ذلك لجأ إلى الطريق الصوفية وقام بتطبيق ما سلوكهم، أخذ الخلوة وأخذ العلم واتجه، حتى قال أنه استهتر بالذكر حتى وصل إلى أنه إلى درجة المكاشفة وإلى علم اليقين وإلى حق اليقين وإلى عين اليقين، وخرج بالنتيجة بأنه الطريقة الصحيحة والحقيقية المادية اليقين هي الطريقة الصوفية واتباعهم في سلوكهم، وألف كتاب الإحياء الذي سلفنا لما أرادوا أن يضعون يعني برامج لطريقتهم وجدوا كتاب الإحياء يغني عن هذا الكلام واتبعوه، وسمعتم ما سمعتم من الإحياء وما قالوه سلفنا عن كتاب الإحياء. والحقيقة إن كتاب الإحياء هو عبارة عن الخطة أو الاستراتيجية يعني الحقيقية التي يعني ستنفعنا وستدوم، وتلك نماذجها موجودة في أسلافنا. سمعتم عن حبيب عبد الله بن حسين بن طه عندما وصف حبيب عبد الله بن عمر بن يحيى بأنه إيش ربع المنجيات أو كتاب الإحياء كله عندما طلبوا منه وصفه. فالقضية
تخلى عن المهلكات وتحلى بالمنجيات ووصفه الإحياء وزيادة
فهذه الأمور بغت بس ثقة، ولا تشوفون يعني إيش يكون عندكم شيء من الخلل، لأنه هؤلاء يعني يقول لك إيش يعرفون كيش يعرفون يعني عشان التقليل، يعني هم أصلا ما درسوا علمانا ولا درسوا الطريقة، وإنما ياتين هكذا نزول بغت نتيجة لتأثرهم بالغرب وبالمدارس الغربية التي أثبت الواقع، وهم نفسهم أصحاب الغرب الآن يعيشون يعني حالة اضطراب كبير جدا، بس ما يعلنون عنه إطلاقا، ولكنهم في حالة اضطراب. وما ترونه من أحداث هذه موجودة الآن بين الغرب والشرق والاختلالات هذه كلها إلا نتيجة عدم صحة المبدأ وعدم صحة العقيدة وعدم صحة الطريقة، وأرادوا أن ينقلون هذا لنا عن طريق طبعا القوة، ولكن علينا أن نعي وأن نفهم أن ديننا هو دين الحق وأن شريعتنا هي شريعة الحق، ولا مانع من فتح نقاش لكن لا يفتحه إلا من هو أهلا وقادر على الفهم والرد. لأنه حتى الإمام الغزالي في ظرف من الظروف لاموه، لأنه قالوا له أعطيت أعدائك الحجة أكثر من ما فهموها وجعلتهم يقاومون بكلامك علينا، ولكن قال الإمام الغزالي لا، من عرف يجب أن يكون موقف للنقاش. النقاش لا يجب أن يفتح على بوابه لكل من يعني من هبة ودب لا أو من معشوية، يجب أن يفتح للناس أهل العلم القوي والحجج القوية الذين اطلعوا على المسائل والمشاكل ويستطيعون أن يردون عليها بهدوء وبعلم وبقوة وبحجة ودون انفعال. فالطريق طريق خير، ولا شك كما ذكر أخينا عمر أن الزمان سيستمر يعني بثلاث الأفكار، وقسموا الفكر ثلاث حاجات: لا أدري وعنادي وعندي. يعني هذيل الناس في أي وقت وفي أي زمن من الزمان ستجدهم بهذه الطريقة. واحد يعني يقول لك عندي، يعني ينكر الحقيقة، يقول لك هذه حقيقة عندك لكن أنا عندي ما هي حقيقة. والثاني ينفي الحقيقة نهاية وعناد، يقول هذا ليست صح. والثالث لا هو مع ذيلة ولا مع ذيلة، يعني يمشي مع الهواء ومع النفس ومع ذا، وبالتالي تجده إيش يعني إيش لا لا يعني عندي لا أدري لا أدري كل شيء زي بعضه اللي يطلع في الميزان تمر. أيوة. ولكن العلماء وأهل الفهم والحقيقة هم الذين يستطيعون أن يرشدونك وأن يدلونك على الحقيقة. والأمور لابد لها من ثلاث حاجات، الواقع اللي نحن نعيشه فيه ثلاث حاجات، أما أحداث أو يعني أفكار أو أحداث أو أفكار أو أشياء، ورابعهم الأشخاص. فهؤلاء كلهم يعني إيش الأشخاص ينقسمون على هذه الأمة على الثلاث المفاتح، هذه مفاتح العلم كما يقول التفتزاني لما سألوه قال نش إنه الحقيقة ثابتة عكس السفسطائية التي عندها الحقيقة غير ثابتة، ومداخلها أو منافذها أربعة: الحس والعقل والخبر اللي هو إيش الوحي. فالحس يتعامل مع الأشياء، لا يمكن تتعامل مع المذهب التجريبي والأشياء إلا بالتجريب، والعقائد تتعامل مع العقل، والحوادث تتعامل مع المنهج الحديثي وهو منهج الإسناد. وسلفكم حققوا هذه الأمور كلها وفهموها فهم تام وتعاملوا مع هذه الأشياء بهذه الطريقة، ولذلك نجحت الطريقة إلا بهذا السبب. وكثير من المقالات العامية والمقالات اللي سمعتوها الآن هي عبارة عن خلاصة لي علوم معينة، النجاة في التقوى ولا قلت وهكذا والبقاء هذه عبارة عن قاعدة علمية ميزان كامل. وستجد من كلام السلف الشيء الكثير من هذا، بس تحتاج تحليل وتحتاج شرح. وفقنا الله وإياكم، وجزا الله أخينا عمر في شرحه، وجزل جميع الحضور على التجشم والصبر، ولكن هذا كل شيء إن شاء الله بأجر. وفقنا الله وإياكم وجعلنا وإياكم خير خلف الخير سلف، وربطنا بسلفنا الصالحين في الدنيا والبرزخ والآخرة، وأعطانا ما أعطاهم من عقول فهم من أحوال مقامات، وأعادنا ربي وإياكم إلى أمثال هذه الأعياد وأمثال هذه المناسبات وأمثال هذه الأحوال وأمثال هذه النشاطات العلمية في مختلف الأماكن وفي على امتداد الزمن.